طيب قال ولازم بشروع غير حج وعمرة. غير حج وعمرة، فإن الحج والعمرة إذا شرع فيهما لزما بالشروع، لزما بالشروع. المؤلف رحمه الله لم يستدل لهذه المسألة لأن الكتاب ليس كتاب فقه، لكنه علل لهذه المسألة بما يقتضيه الدليل، فقال لوجوب مضي في فاسدهما. ونحن إذا أردنا أن نتكلم عن هذه المسألة ينبغي لنا أن نستدل أولا ثم نعلل ثانيا، لأن الاستدلال مقدم على التعليل، فإن التعليل قد يعارض فيه، بخلاف الدليل إذا صح فنقول لا يلزم الشروع، لا يلزم المضي أو لا يلزم النفل بالشروع فيه إلا الحج والعمرة، بدليل قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي. أتموا الحج، فأمر بالإتمام، والأصل في الأمر الوجوب، وهذه الآية نزلت قبل فرض الحج لأنها نزلت في السنة السادسة من الهجرة في صلح الحديبية، والحج إنما فرض في السنة التاسعة من الهجرة، فأمر بالإتمام مع أنه نفل. ثانيا أن الله سبحانه وتعالى سمى الحج نذرا، والنذر يلزم القضاء، المضي فيه يلزم المضي فيه، فقال ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق. ثالثا أن الله سمى الشروع في النفل في الحج والعمرة فرضا، فقال الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث. فعندنا ثلاثة أدلة من القرآن تدل على وجوب المضي فيه. رابعا من السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم سماه جهادا، فقالت عائشة يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال نعم عليهن جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. والجهاد إذا شرع فيه الإنسان والتقى الصفان فإنه لا يجوز التخلي عنه. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار. فالمهم أن الحج والعمرة إذا شرع فيهما الإنسان إيش يجب عليه الإتمام ولو كان نفلا. ولكن ما تقولون فيما لو شرع فيهما غير مكلف كالصغير؟ ومن المعلوم الصغير لا يقعان في حقه إلا نفلا، شرع فيهما ولم يشرع المسألة فيها كلافة، وترك الإلف من الثياب، ترك القميص، ترك الغطر أو الضبية، نعم حول قام يصيح عليهم يقول خلاص فكوا هذا الحرام وأنا هونت. هل يلزم بالبقاء ولا لا؟ المذهب أنه يلزم بالبقاء، لأن حجه نفل ونفل الحج والعمرة كالفرض، والصحيح أنه لا يلزم. والفرق بينه وبين البالغ الذي تنفل أن البالغ من أهل الوجوب، وأما هذا فليس من أهل الوجوب. ولهذا ذهب كثير من أهل العلم إلى أن الصغير الذي يقود السيارة وهو لم يبلغ إذا دعس إنسانا فإنه لا كفارة عليه، مع أنه خطأ لكنه لا كفارة عليه لأنه ليس أهلا للإلزام. فكذلك هذا الذي شرع في الحج والعمرة وإن كان لو شرع فيهما البالغ لزمه أن يستمر، فإنه لا يلزمه أن يستمر. وهذا مذهب أبي حنيفة رحمه الله، كذا هداية الله، هذا مذهب وهو الصحيح. صحيح مذهب أبي حنيفة، وهو أنه إذا شرع الصبي في الحج أو العمرة ثم بدا له أن يترك فليترك. نعم. طيب، يقول العلة عبد المؤلف جاء بتعليق لوجوب مضي في فاسدهما، لوجوب مضي في فاسدهما. ما فاسد الحج والعمرة؟ هو الذي جامع فيه قبل التحلل الأول. إذا جامع الإنسان في الحج قبل التحلل الأول فسد نصفه. ومتى يكون التحلل الأول يا أخي؟ اسمك إيه؟ ما اسمك؟ يا الله عبد الرحمن. والحر. طيب بس ما سألت عن التحلل. نعم. لو أنه جامع زوجته في ليلة مزدلفة قبل الرمي وقبل الحرب، فإنه يكون قد جامع قبل التحلل الأول، يفسد النسب. ولو أحدث في صلاته في أثناء الصلاة فسدت الصلاة. طيب، الصلاة الآن لما فسدت ينصرف منها، ولا يجوز أن يمضي فيها وهي فاسدة، ولا يجوز أن يمضي وهي فاسدة. الحج فسد بالجماع ليلة المزدلفة، لكن يلزم أن يمضي فيه، يلزم لزوم أن يمضي فيه. نعم، أفهمتم؟ طيب، ولكن يقضي من العام القادم، يلزم أن يقضيه من العام القادم بدلا عن هذا النسك الذي أفسده. وهذه المسألة ليست مسألة إجماع، لكن هي المعروفة عند عامة الفقهاء أنه يلزم المضي فيه. أما منجنيق، أما ابن حزم رحمه الله الذي يطلق عليه بعض العلماء منجنيق العرب، فإنه يقول لا يجوز المضي في فاسده. وكيف يجوز أن يمضي الإنسان في أمر فاسد يتعدى فيه حدود الله؟ والنبي عليه الصلاة والسلام يقول كل شرط ليس بالتبليغ فهو باطل. فإذا كان هذا النسك اللي يمشي فيه الآن نسكا فاسد، كيف نقول يمشي في نسك فاسد؟ إذا أفسده فاسد وانتهى، يتحلل منه يروح ويقضي من العام القادم. لكن جمهور أهل العلم وهو المروي عن الصحابة أنه يمضي فيه ويقضي من العام القادم. فيقول المؤلف لما كان يجب المضي في فاسدهما وهو فاسد، فوجوب المضي في نفلهما وهو صحيح من باب أولى. طيب، كذلك أيضا العلة الثانية ولمساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. هذه المسألة قد ينازع فيها أيضا نزاعا فقهيا، ويأتي إن شاء الله الكلام عليه. محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ما تقول يا عيسى في من شرع في نفل، هل يجوز له قطعه أو لا؟
لا حول ولا قوة. ومن حساب يا عيسى
من حيث الحكم الشرعي فقط، على يعني على أنه بحث فقهي بحث أصولي. ولهذا قال ولوجوب مضي في فاسدهما، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو المروي عن الصحابة، أن من أفسدهما وجب عليه المضي في هذا الفاسد والقضاء من العام القادم. ومتى يكون إفسادهما؟ يكون بالجماع قبل التحلل الأول، مثل أن جامع الحاج في ليلة مزدلفة قبل أن يرمي ويحلق، فهذا أفسد حجه ويجب عليه المضي فيه وقضاؤه من العام المقبل. والإنسان الذي يجامع قبل التحلل الأول إن كان جاهلا فلا شيء عليه، وإن كان عالما لزمه الإثم والمضي في النسك وقضاؤه من العام القادم والفدية وهي بدنة. نعم إيش؟ لا المضي فيه. نعم المضي فيه والفساد يعني يأسف ويفسد ويمضي فيه ويفدي ويقضي، خمسة أشياء. طيب يقول ولمساواة نفلهما لفرضه. ها العمدة قالوا إن التحل الأول يكون بالطواف والسعي، وأنه لو جامع بعد السعي لم تفسد العمرة، وإن جامع قبل فسد. قال ولمساواة نفلهما لفرضهما نية وكفارة وغيرهما. ولمساواة نفلهما لفرضهما في هذه الأشياء في النية، فيجب أن ينوي الفريضة ويجب أن ينوي النافلة. ولكن إذا قال قائل وغيرهما كذلك، حتى الصلاة يجب أن ينوي الفريضة ويجب أن ينوي النافلة، قلنا نعم هو كذلك، لكن الفرق بينهما أن النية في العمرة والحج نية الدخول في عبادة لازمة، في عبادة لازمة في الشروع فيها، ونية النفل في غيرهما نية الدخول في عبادة غير لازمة، غير لازمة. فلا أعتقد الإنسان نفسه ملزما، فهذا هو الفرق. كذلك المساواة نية وكفارة. كفارة يعني ما يجب من الكفارات في فرض الحج والعمرة، وما يجب في النافلة منها منهما على حد سواء. فحلق الرأس في العمرة في النافلة كحلقه في العمرة في العمرة الفريضة، حلق الرأس في الحج النفل كحلقه في حج الفرض. عرفتم؟ طيب إذا قال قائل وغيرهما، نقول ليس فيه كفارة. فمثلا الصيام لو جامع الإنسان فيه هل عليه كفارة؟ لا. ولو جامع في رمضان وهو يجب عليه الصيام وجب عليه الكفارة. طيب كذلك أيضا وغيرهما يعني من الشروط والواجبات. فإذا أتينا مثلا إلى الصلاة وجدنا أن شروط الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل، ووجدنا أركان الفريضة والنافلة سواء إلا في بعض المسائل، فالخلاف بين الفرض والنفل في غيرهما واضح. نجد مثلا أن الفريضة في الصلاة يجب فيها القيام، والنافلة لا يجب، استقبال القبلة يسقط في النافلة في بعض الأحوال، وفي الفريضة لا يسقط فيما يسقط فيه في النافلة، وإن كان يسقط عند العجز وما أشبه ذلك. طيب